بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس الاصحاح السادس النص الثاني في الآية 9: لا تضلوا لا زنات ولا عبدة اوثانا ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكرون ولا شتامون ولا خطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. آمين. الموضوع اللي كان مطلوب ان نتكلم فيه العادات، بس في الحقيقة انا غيرت العنوان، وغيرت العنوان يعني غيرت المضمون، خليته انواع الادمان وعلاجها. ايه السبب؟ السبب انه في فرق ما بين العادة وما بين الادمان. العادة هي فعل متكرر فقط، اي فعل الانسان بيكرره عاده. يعني انا الصبح بتشطف، دي عاده. بلبس هدومي، دي عاده. بفطر قبل ما انزل، دي عاده. فعاده العاده اللفظ اللي يستخدم على شيء بيتكرر لكن ملهوش تاثير نفسي او تاثير على جسم الانسان، فدي اسمها عاده. اما الادمان لا، ده له تأثير نفسي وجسدي على الإنسان. عشان كده بدلت الاسم، وبالتالي زي ما بقول المضمون بعنوان أنواع الإدمان وعلاجها. أولا لو حبينا نعرف كلمة إدمان، هو شعور برغبة جامحة، برغبة شديدة عند عدم توفر مادة معينة أو شيء معين، مادة أو شيء أنا بأمارسه بشكل دائم. لو حبيت أن أنا أمتنع عنه أو إن منع عني، بيبقى في نوع من الضغط النفسي الشديد على الإنسان، لدرجة أنه مرات كتير الواحد يجري وراء ما يدمنه تحت تأثير الضغط الداخلي. ده بقى اسمه الإدمان، فهي أقوى وأكثر تأثيرا من العادة. اللطيف أن الأباء شبهوا الأمر ده تشبيه لطيف، يمكن القديس أورغوريوس الكبير على ما أذكر الكلمة اللي قالها ربنا يسوع له كل المجد: متى نظرتم رجزة الخراب كائنة في الموضع المقدس حينئذ ليفهم القارئ. طبعا معروف المعنى الحرفي، الركس العبادة الوثنية في الموضع المقدس في الهيكل، هتبقى دي علامة نهاية العهد الأول الهيكل ونهاية العهد الثاني في ذات الهيكل قبل مجيء المسيح الثاني. لكن القديس غرغوريوس شرح معنى روحي، معنى رمزي لطيف قوي. قال الموضع المقدس هو الإنسان، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. طبعا بس اوضح حته، يعني مش معنى شرح القديس أغروريوس انه المعنى الحرفي مرفوض، لا، الهيكل فعلا وضعت فيه رجسة خراب عبادة وثنية، وكانت ديت علامة نهاية الهيكل. وبذات المعنى على المستوى المادي يعاد بناء هيكل إسرائيل، وتعبد فيه عبادات مرزولة من الله، وتكون ديت هي علامة نهاية الأيام ومجيء المسيح الثاني. ده المعنى الحرفي. وتملي أحبائي وإحنا بنقرأ الكتاب بالمناسبة يعني نفهم الكلام بالمعنى اللفظي ما لم يكن المعنى اللفظي ده بيتعارض مع آيات أخرى أو مع روح الكتاب. لكن أول ما فسر الكتاب تفسير لفظي، لكن في دروس بقى رمزية، في دروس روحية. ده بقى اللي بيقوله القديس أوغوريوس، قالك إنه الموضع المقدس ده الإنسان، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. قالك لو قدر الشيطان يعمل رجسة خراب إن تتحول الخطية إلى عادة إلى إدمان، يبقى دي علامة خراب النفس. حينئذ ليفهم القارئ اعرف ان ده انذار شديد، انه بيكف الشيطان عن الحرب هنا. خلاص هو اقام الصنم بتاعه داخل قلب الانسان وهو ينسحب، ويسيب بقى الصنم دوت هو اللي يحطم الانسان. ده كمعنى كلمة الادمان، شعور برغبة ملحة، رغبة جامحة عندما لا يتوفر مادة او شيء معين، فالانسان بيشعر باحتياج شديد تحت ضغط داخلي شديد، بيبحث عن هذه المادة أو عن هذا الشيء. أنواع الإدمان، في نوعين من الإدمان، في إدمان كيميائي وفي إدمان سلوكي. يمكن الإدمان الكيميائي معروف، مواد كيميائية سواء كانت طبيعية أو مصنعة تدخل جسم الإنسان، زي المخدرات بكل أنواعها، زي الكحولات، الخمور، زي التدخين، زي المنبهات. كل ديت مواد كيميائية بيدمنها الإنسان، دي يمكن معروفة. لكن يمكن اللي قد تكون بالنسبة للبعض جديدة الإدمان السلوكي. الإدمان السلوكي ده يشمل جانب في الجنس، في إدمان جنسي. الإدمان السلوكي ده يشمل الإنترنت، يمكن تبقى غريبة علينا شوية بس ده نوع من أنواع الإدمان، متابعة التلفزيون والدش نوع من الإدمان، أو ممكن يعني توصل لنوع من الإدمان. شغف الإنسان بمعرفة الغيب والمستقبل يصل فيها الإنسان لدرجة إدمان، مش مجرد يعني ممارسة كده. أيضا ممكن الإدمان السلوكي دوت يبقى في الأكل، يبقى في العمل، يبقى في محبة التسوق. متهيألي يمكن تكون دي جديدة شوية على ذهننا، إنه ده نوع من الإدمان، بمعنى إنه لو الإنسان انحرم منه يشعر بذات الأعراض اللي يشعر بها الإنسان المدمن ومحتاجة معالجة نفسية ومعالجة جسدية. في الحقيقة يعني لقيت آية في الكتاب احنا بنسمعها كتير وبنرددها كتير، بس لقيتها تندرج تحت المعنى دوت في كل قداس. بعد قراية الكاثوليكون الشماس يقول لنا لا تحب العالم، الآية اللي قالها القديس يوحنا، ولا الأشياء التي في العالم. ليه؟ ليه ما حبش العالم؟ قالك لأنه كل ما في العالم شهوة جسد وشهوة عيون وتعظم معيشة. شهوة الجسد نحط تحتها الإدمان الكيميائي ده كله بكل أنواعه، وحط معها كمان الإدمان السلوكي اللي خاص بالجنس، شهوة جسد. شهوة العيون أحط تحتيها إدمان النت، وهنشوف دلوقتي إزاي، وإدمان معرفة الغيب. شهوة تعظم المعيشة الوقت مش هيكفي أن أنا أتكلم فيها، هي شهوة أو إدمان العمل. العمل شيء مقدس، بس زي ما كل هنشوف الحاجات دي مش عيب في ذاتها، لكن في الاستخدام. قبل ما ندخل في أنواع الإدمان ديت أحب أوضح أنه الإدمان ده مش وليد لحظة، إنما عوامل عديدة من الطفولة للشباب، بعضها اجتماعي بعضها أسري، بالتأكيد طبعا فيها جانب روحي، بتقود للإدمان. سبب الإدمان ممكن يكون مشاكل أسرية بكل أشكال الإدمان اللي احنا بنقولها ديت، في عدم توافق أسري في البيت ممكن دي تقود فرد أو أكتر في الأسرة للإدمان. ممكن ضغوط شديدة في الدراسة، في العمل، في العلاقات الاجتماعية، وتحت الضغوط ديت مرات كتير يبقى الشيطان بيفتح الباب بتاع الإدمان بكل أشكاله، كخروج كاذب أو كراحة كاذبة أو كحل كاذب لهذه الضغوط. لذلك مهم جدا وإحنا بنتكلم عن علاج الإدمان بكل أنواعه، مهم قوي الإشباع النفسي، يعني يبقى الإنسان شبعان في دفء عاطفي ونفسي في العلاقات. طبعا الوضع المثالي يبقى في الأسرة الأول، في دفء في علاقته ببابا، بعلاقته بماما، بعلاقته بإخواتي، الدفء الأسري ده بيشبعني نفسيا. مهم جدا كعلاج للإدمان أو كعدم وصول الإنسان لأي حالة من حالات الإدمان دي، أن يكون في شبع نفسي للإنسان في العلاقات الأسرية، في علاقات بأصدقاء بتشبع الإنسان بتديله احتياجاته. مجال رائع الخدمة، مرات كتير يبقى في مشاكل في الأسرة، ممكن الإنسان يجد الشبع ده في الخدمة، حبيته للمخدومين، بذله، الدفء اللي بيبقى العلاقة ما بين الخادم وما بين المخدومين بتوعه، كل ده بيبقى نوع من الإشباع النفسي. أيضا مهم جدا لعلاج كل أنواع الإدمان اللي هنتكلم فيها هي تقوية العلاقة الروحية بربنا، ده الأساس. مهما كانت في ضوابط على الإنسان، فما لم يكن في الواعز الديني، العلاقة بربنا، الحياة الروحية، في الحقيقة كل المحاولات ما بتبقاش إيجابية في نتائجها. أيضا من أسباب الإدمان مش بس زي ما قلنا المشاكل، مش بس الضغوط الشديدة اللي يتعرض لها الإنسان، لكن أيضا إنه الإنسان يجد أمامه أمثلة وقدوة سيئة في البيت أو في الأصدقاء. أب مثلا مدمن مثلا سجاير، خمر، دراج بكل أنواعها، دي بتساهم في أنه ممكن الابن يبقى له ذات السلوك. وطبعا الأصدقاء بالتأكيد بيبقى لهم تأثير سيء. مرات كتير برضو البيئة تتمثل في التقليد، أنه مش بالضرورة البيت، يمكن أنا بشوف مثلا حد مشهور، حد أنا بأعجب بيه ويكون سالك المسلك دوت. عشان كده ما تستغربوش يا حبايب انه الامثلة الشريرة اللي وضعها الشيطان امام الشباب من الاواسط المعروفة للشباب، ما تستعجبش ان الشيطان ضرب القيادات ديت او النماذج ديت نسبة كبيرة منهم بالمخدرات يا بالجنس، ودي بتبقى ضربة من الشيطان وهو قصدها. يعني الحاجات المؤثرة طبعا، يعني ونشكر ربنا طبعا على اي انسان ربنا يقيمه من الادمان بكل اشكاله، دي تبقى بركة بغض النظر عن هذا الشخص. يعني مارادونا لو انتوا تذكروا، ده كان نجم العالم في الثمانينات، ضرب بادمان المخدرات، لكن في الاخر يعني هو بركة طبعا انه ربنا نجاه من الفخ دوت. فده بيبقى مثل وقدوة للشباب، وهكذا أمثلة كتير. مايكل جاكسون مثلا معروف أنه هو مات بسبب جرعة زيادة من المواد المخدرة، وغيرهم كتير. يعني فالشيطان بيعمل كده، ممكن يعمل شخصية تبقى جذابة للناس عموما، ويضربوا الشيطان ضربة جديدة، ويبقى دوت يضيع وراه كتير. فالتقليد وطبعا وسائل الإعلام بالصور الكاذبة اللي بتصورها لأشكال الإدمان على انها لذة، على انها متعة، بكل الاشكال، يعني زي ما شفنا في انواع كتيرة من الادمان، كل ده ممكن يؤدي ايضا للادمان. ايضا في عامل وراثي، الجينات الواحد بياخدها والجهاز العصبي من اب او ام ليهم اي نوع من انواع الادمان، ده بينعكس بالسلب على الابن او البنت يعني المولود عموما. طبعا كل دوت ما يلغيش مهما كانت، حتى لو كل الظروف ديت عمل نعمة المسيح الغني في انه ينتشل نفوس من بئر الادمان الى سفرة شهود للمسيح. خطورة الادمان عموما بكل الانواع اللي احنا هنتكلم فيها، نمرة واحد، هو بيدمر الانسان داخليا. الانسان مخلوق احبائي علشان يبقى له شركة مع الله، ده تكوين الانسان، ده احساس الانسان بانسانيته، إحساسه بقيمة الحياة، ببهجة الحياة، بمعنى للحياة إنه يتصل بالله. أدي تكوين الإنسان. فلو نجح الشيطان إنه يسقط إنسان في بئر الإدمان بأي نوع من الأنواع، بيفقد هذا الإنسان الشركة ما بينه وما بين ربنا، فدي بتحطم الإنسان داخليا. أدي أول حاجة خطيرة جدا في كل أشكال الإدمان. الحاجة الثانية الخطيرة والتأثير المدمر إنها بتتسلط على الإنسان، زي ما قال سيدنا لكل المجد لا يقدر أحد أن يعبد سيدين. شو ممكن أبقى أنا تحت إلحاح قوي لرغبة أو لشيء وأقدر أكون عبد ليسوع المسيح؟ مستحيل، عبودية. عشان كده بولس قال كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. طب إن تسلط علي شيء، إن حرركم الإبن، فبالحقيقة ندرش طبعا نتجاهل دور المسيح القوي في فك الإنسان من الرباطات ديت. يبقى بتفقد الإنسان الشركة مع الله، بتستعبد الإنسان. الإدمان لا يتوقف عند درجة لكنه منحدر، ما إنه رجل الإنسان تتخذ فيه ملهوش آخر. تبتدي بالسجاير، طبعا البعض بدأ بمراحل متقدمة عن كده، لكن أنا هبتدي لك بالحاجة اللي يمكن إحنا نظن يعني أسجار. ما هي كلها بتبتدي بالسجاير، ومعروف في علم النفس إنه اللي بيدخن من سن أقل من 12 سنة أكتر من 90% منهم بيتحولوا للمخدرات. فتبتدي بالسجاير، ما تقفش عند السجاير. السجاير تقود لدرجة منحدرة أكتر، المواد المخدرة بأشكالها المختلفة. لما يبقى الإنسان بقى تحت إلحاح المخدر دوت، ممكن يسرق علشان يجيب الحاجة اللي هو عايزها. طبعا يفشل دراسيا، ده أمر مفروغ منه، أو يفشل في عمله وفي علاقاته الاجتماعية، يبتدي ينزوي ينسحب. يكذب طبعا علشان يحصل على اللي هو عايزه، طبعا ممكن يؤدي الأمر لقتل. احنا يمكن نقول يا الحكاية مش للدرجة دي، لا، ما هي بتبتدي بسجارة. يعني تصور تبتدي بسجارة وتبتدي تنحدر الرجل الإنسان لغاية ما فانحدار رهيب. الشيطان يجذب ليه الإنسان. أيضا من الأمور الخطيرة في الإدمان وهو تحطم إرادة الإنسان. ليه؟ لما الإنسان بيدمن أي حاجة من أنواع الإدمان، لما يحب يتخلص منها يحاول يفشل، يقولك طب حاول تاني. بعد مرة واثنين وثلاثة بيبتدي هو ينهزم داخليا، ودي يعني بنشوفها مرات كتير في الاعتراف. أنا مفيش فايدة فيه، أنا خلاص هنفضل كده، وأنا يعني أنا يست. أخطر حاجة إنه الإدمان يحطم إنسان مخلوق، كائن حر مريد، أي له إرادة. إن فقد إرادته بيفقد جزء أساسي في إنسانيته. فالموضوع خطير، يعني الموضوع ويمسنا كلنا زي ما هنشوف، حاجة لا تخص لا رجالة ولا ستات ولا سن كبير ولا سن صغير. تعالوا نشوف بعض أنواع الإدمان ونشوف سبيل العلاج منها. أنا هبتدي الأول بالإدمان السلوكي اللي هو ممكن يكون شوية، لأنه ما عرفش طبعا الوقت هيكفي إيه، يعني ممكن يكون الإدمان السلوكي شوية مش في ذهننا إنه ده نوع من الإدمان. أول حاجة إدمان النت. معروف يعني كمعرفة أنه أول حاسب آلي صنع في بريطانيا في الحرب العالمية الثانية 42-43 حاجة زي كده. وفي أثناء الحرب الباردة ما بين أمريكا وروسيا، أمريكا خافت لألا روسيا تضربها بقنابل ذرية، فالحاسب الآلي اللي عندهم عليه معلومات كتيرة تخص وزارة الدفاع، فوضعوها على 4 أجهزة كمبيوتر، وحبوا يوصلوا الأربع أجهزة ببعض عشان لو اتضرب مقر تبقى البيانات موجودة في مقر تاني. دي كانت سنة 1970 بداية اكتشاف النت بصورته الأولى. تقريبا سنة 1980 بدوا يسمحوا انه تستخدم هذه الشبكة للأغراض العلمية والمدنية. في سنة 1990 اتفتحت الشبكة لكل الأرض، وبدأ بقى النت بالأشكال المتقدمة جدا بتاعته. لو حبينا نعرف النت. النت تقدر تسميه عالم بلا حدود، عالم مش محدود. يعني مين كان يتصور يا احبائي ان وانا قاعد في البيت ادخل على مكتبة الكونجرس الامريكي وانا بيتنا؟ يعني كل الفواصل رفعت من خلال هذه الشبكة. النت نقدر نعرفه هو اتصال دون تواصل. في فرق كبير بين الاتصال والتواصل. الاتصال انا ممكن ارفع سماعة التليفون مثلا ابسط صورة واكلم حد، دي يمكن فيها درجة من التواصل. انا ممكن اكتب جواب وابعته لواحد، اتصال. مفيش اي ترابط ما بيني وما بين الاخر. اما الاتصال ده فيه اندماج، فيه انصهار، فيه تقارب. انا من خلال النت طبعا، يعني انتوا عارفين الامر ده، بس انا بمهد انه عايز اعرف انه فعلا النت ده ممكن يؤدي لادمان، ادمان بمفهوم كلمة الادمان. ان انا ممكن بتصل باخر لا ممكن يطلع لصورته دي هي صورته، ولا اسمه ده هو اسمه، ولا البيانات دي هي بياناته، ولا الافكار دي هي افكاره. فما اقدرش التواصل، يعني نبتدي نتعرف على بعضينا، تبقى في علاقة، تبقى في شركة، لا يمكن تتم من خلال صورة وكتابة. لا الصورة أكيدة ولا الكتابة أكيدة، غير التواصل مع الشخص، الحضور الشخصي. أيضا ممكن نعرف النت أنه هو رفيق الوحيد، الإنسان الوحيد قاعد لوحدي، أو يعني أسميها ونس الإنسان اللي يقلق مثلا في نص الليل، قمت بنص الليل وكله نايم، ما يعمل ايه؟ افتح كمبيوتر وممكن تقعد تتشات مع حد. فهو الرفيق للإنسان الوحيد، الونس للإنسان اللي عنده أرق وقلق. أخطر ما في النت إنه أمان ظاهري وقتي، لأن أنا مختفي ورا شاشة، أنا جوه أوضتي، ويعني ممكن أعمل اللي أنا عايزه ولا حد شايفني، او حتى لو شايفني ممكن ما يشوفنيش على حقيقتي، ولا سمعني وممكن يكون سمعني على حقيقتي. فببان ان انا يعني في شيء من الامان، غير يمكن مثلا لو انا نزلت في مكان معين عشان اعمل عمل معين يمكن في خطورة هنا، لا، ده الامان دوت ورا شاشة الكمبيوتر. طب ايه مفهوم الادمان بالنسبة للنت؟ هو الاستخدام المرضي للنت، يعمل نوع من الاضطراب النفسي والجسدي للإنسان. أقول لك سببه وأقول لك مظاهره. اللي بيؤدي للإدمان في النت الملل طبعا، والحاجات اللي احنا هنقولها دي كلها يعني كلنا هنختم إنها إيه، ده احنا نايمين وصحيين فيه طبعا. ملل، زهقان، أنا عامل إيه؟ ده الكمبيوتر إيه، مش لا حاجة عاملها، فراغ، في حاجتين لوقتي، الوحدة، مغريات على حسب الطلب، يعني غاوي مصارعة ماشي موجود، غاوي رياضة كرة موجود، غاوي وحاشة موجودة، غاوي لعب موجود، غاوي أمار موجود، غاوي تسوق يعني بضاعة على كل نوع. مرات كتير أيضا اللي يؤدي للإدمان الفشل في العلاقات، إدمان النت، مش قادر يعني مش قادر اتواصل مع الناس لسبب او لاخر، فبقى الملجأ ليا ان انا ايه، اقعد ورا شاشة الكمبيوتر واتصرف بحرية شوية. ايضا الهروب من المشاكل، عندي مشكلة، مضغوط من حاجة، تعبان من حاجة، كل ده بيقود الى ادمان النت. الجماعة بتعمل النفس حب يعرفوا مين المدمن للنت، فعملوا احصائيات دراسات، قالوا الإنسان اللي يستخدم النت أكتر من 38 ساعة في الأسبوع يبقى ده مدمن. 38 ساعة في الأسبوع يعني تقريبا 5 ساعات ونص في اليوم في الـ 24 ساعة. طب لو وصلنا تقريبا نقول 8 ساعات نوم، يبقى تلت اليوم قاعد قدام الكمبيوتر، أدي المدمن. عند المرحلة دي يبقى ده بيتسمى إنسان مدمن. طبعا تلت الوقت ده تقضي مثلا في شات، في ياهو، في ماسنجر، في متابعة أخبار، في ألعاب جيمز، كل أشكال التعامل مع النت لمدة تتعدى تلت اليوم. لو انا عايز اعرف نفسي انا ما بحسبهاش او يمكن بحسبها وتطلع اكتر تطلع اقل ما اعرفش، هقول لك الاعراض عشان اقول لك انه فعلا ده ادمان، ده مش مجرد عادة. نمرة واحد، بحدد لنفسي في الاول عدد ساعات معين اقعد في قدام الكمبيوتر والنت بالذات. تبص تلاقي الساعات بتزيد وانا مش قادر اتحكم فيها، ادي اول ايه، اول مظهر للادمان. المظهر التاني، توتر شديد وانفعال شديد جدا لو لسبب او اخر منعت من النت، كمبيوتر باظ، مشكلة في التليفون، الكهرباء اتقطعت، البيت فيه الحاح شديد، ان انا اسيب الكمبيوتر، ان انا اطلع، ان انا يعني لما احرم، ممكن واحد يحرم منه ماشي متضايق شويه بس خلاص الامور عدت لا ده يبقى فيه توتر وانفعال شديد وراحه شديده لما ارجع للنت. دي مش عاده بقى، ده بقول لك دي حاجه ليها تاثير نفسي وجسدي على الانسان، ادمان. الحاجه الثالثه اللي تبقى من مظاهر الادمان، انه يتحول النت للتكلم في الامور المعيشيه، الحياه اليوميه بتاعتي، اكلي وشربي وبابايا ومامتي ونفسي وزعلان وفرحان وبحب وبكره، بوادر ادمان. الشغف غير العادي لمتابعه مثلا الايميلات، عايز اعرف ايه الايميل اللي جالي، التويتر لو انا ببعت او بستقبل بشغف، يعني انا ممكن اكون يعني عايز افتح الصبح الايميل اشوف ايه حد كلمني، لكن مش بشغف رهيب ويمكن يعني كل ساعة ولا كل نص ساعة ولا الياهو مينيمايز عشان اي مسج تجيلي، الصوت اللي يرعش القلب دوت، ده ادمان. ايضا فقدان الاهتمام بنواحي كتيرة، يعني كان ليا هوايات لا بطلت اقرأ، بطلت انزل مع اصحابي نقعد في مكان كده مع بعضينا، بطلت امارس رياضة كنت بمارسها، بطلت قعدات كده مع الاسرة مع الصحاب، فقدت الاهتمام بس هو الكمبيوتر. كل ديت مظاهر لإدمان النت. طب النتائج بتاعت كده، في نتائج سلبية كتيرة جدا. الصحيان الصبح ده بقى يعني شيء مستحيل، الصحيان دلوقتي يعني حاجة بصراحة تحزن عند الشبان، الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2 الظهر، ليه طول الليل لغاية الفجر قاعد قدام الكمبيوتر. نتيجة طبعا الاستيقاظ المتأخر ده تبعية على الدراسة سيئة، تبعية على العمل سيئة، فبالتالي طبعا في مشاكل في الدراسة، ما بقى الواحد مش فاضي يعني قاعد طول النهار قدام الكمبيوتر. النتائج زي ما قلت لك ان انا بفقد هواياتي الاخرى، من قراية من رياضة من تسامر مع الاصدقاء، نقعد نحكي كده مع بعضينا، خلاص كل ده ما بقاش له لزوم دلوقتي او اتلغى، نتائج سيئة للنت. ممكن الام تهمل في بيتها، تهمل في ولادها، وهكذا الاب. اللي اخطر من كل دوت، واللي ما يقلش خطورة، مش عايز اقول اخطر في الحقيقة لانهم كلهم اخطر من بعض، توحد الانسان مع الكمبيوتر، ده شيء يعني شيء مش من الانسانية. انا انسان مخلوق عشان اتواصل، ليس جيدا ان يكون ادم. ما تقوليش هتواصل مع شاشة، ما تقوليش هتواصل مع صورة، يعني طب يعني قلت لك انا ممكن تكون الصورة دي مش صورة، وحتى لو الصورة صورة، لو ده الشخص فعلا، نبرة الصوت، نظرات العين، لمسة الايد مع الاصدقاء، ده كل ده نوع من التواصل، مجرد يعني الفاظ راحة جاية. فبقول لكم كلهم اخطر من بعض، بس برضو من الحاجات الخطيرة العلاقات الغير الشرعية بكل الأعمار وبكل المستويات وبكل الأشكال، من النتائج المرة لإدمان النت. تقولي طيب يعني هو خطيئة؟ يعني احنا خلينا بقى دلوقتي، هو خطيئة؟ في آية في الإنجيل مثلا يعني، لا الإنجيل ما قالش حاجة عن النت، لأنه في القرن الأول ما كانش في نت، لكن كلمة الله لا تقيد. أولا كل شيء طاهر للتحريم، ما حدش وده حيبقى مبدأ في كل الأنواع اللي حنتكلم عنها على دلوقتي، ما يكفي، ما فيش حاجة في ذاتها نكس، كل خليقة الله طاهرة إن أخذت مع الشكر، فما فيش حاجة في ذاتها غلط أو وحش، لكن هي الاستخدام بتاعها. فكل شيء طاهر للتحريم، ما بنقولش ان النت وحش، بالعكس، ده النت ممكن يكون بناء. نمرة واحد، لما استخدموا وسيلة للكرازة، وسيلة للحديث عن المسيح، بتبقى حاجة لطيفة، جروب زي كده مثلا، بيبعت آية، بيبعت قول، بيبعت قصة ذات معنى، بيبعت حتى صورة للتعليق. بس الحاجة اللي أنا بلاحظها تملي، يعني لما يعني الواحد يتابع الأمور دي، إن تملي الحاجات اللي فيها يعني إيه كومنتات صغيرة، يعني مقولة تلاقي الكومنت عليها كتير قوي، صورة تعليقات عليها كتير قوي، ممكن مقالة أو كلمة لا ما تلاقيش، يعني حتى دي برضو ما عندناش طقطان إن أنا أقعد مثلا أقرأ مقالة، لكن تعليق صغير قول ماشي كويس، مش هنقول برضو يعني، بس ده له يعني تساؤلات، يعني بتلاحظ تملي كده. وانت نفسك لما بتدخل مثلا في الفيس او حاجة، لو مثلا قول صغير سهل قوي ان انت تعلق عليه لايك او ان لايك ما مثلا يعني، لكن لما قاله هل صح نقرأ يعني. لكن بقول هو في العموم يعني هي وسيلة حلوة للكراز، انه اكتب آية، اكتب قصة، ان اشهد بها للمسيح، شيء رائع. انه تبقى وسيلة للتعريف بمثلا زي ما حد من الخدام بيقول لي مش عارف تقريبا بنبعت مسجات باسم الموضوع، يعني شيء كويس، استخدام ايجابي يعني. لكن المهم انه انت بقى تبقى خطية او مش خطية. اولا ليكن كل شيء للبنيان، دي آية صريحة في الكتاب، كل شيء للبنيان. أنا هقعد على النت، هتشات، هبعت، هشير، أي حاجة للبنيان. لو مش للبنيان لا، ده هتقولي بقى هات آية، هي آية هي بنيان، ويعطي نعمة للسامع. طبعا هنا هنقول للقارئ أو للسامع، مثلا تبعت له حاجة فيها صوت. إنما السؤال بقى الحاجة دي للبنيان، دي نمرة واحد. ما تقوليش للتسلية برضو، مع احترامي ليكو، يعني بزعل قوي لما حد يجي ايه ياخد رسالة فيليب يقول لك ايه ان كان تسلية من المحبة، احنا بنتسلى. لا، انت يعني الكلمة في الكتاب مش تسلية يعني نقعد نلعب طاولة مع بعض، تسلية يعني تعزية، تسلية يعني تعزية. عشان كده معلمنا بولس الرسول ذكر بعض الناس من ضمنهم ماري مرقس ورؤى، الذين صاروا لي تسلية. ايه تسلية؟ يعني هو بيتسلى بيهم؟ لا، الكلمة في اليوناني يعني تعزية. إن كانت تسلية ما تقوليش بنتسل، لا احنا بنتعز، ماشي. لو الكلام بتاعنا للتعزية ماشي، يبقى كلام للبنيان يعطي نعمة للسامع، كلام للتعزية اللي انا بعمله على النت دوت، ما يكونش على حساب امور اخرى، عشان ما نبقاش بنقول ان ده خطية. يعني اهملت دراستي، اهملت شغلي، اهملت قعدتي انا مع ربنا وقرأت للإنجيل وقراءاتي الروحية، لا هنا بقت في خطية فعلا. طبعا بالتأكيد البعد عن كل ما هو معثر، مش ممكن أكون بتابع حاجة فيها عثرة ونتساءل دي خطية ولا مش خطية. أيضا من المقاييس اللي نحكم بيها إنها لا تتحكم فيا، دي نقطة مهمة قوي. إن تحكم فيا النت، هنا بقت في حاجة متسلطة عليها، تقول لي خطية؟ خطية، خطية صريحة، كل الأشياء تحل لكن لا يتسلط. إيه؟ روحت البيت لقيت النور مقطوع، ما جراش حاجة، لقيت النت مفصول، ما جراش حاجة، لقيت الكمبيوتر مهنج، ما جراش حاجة. أتذكر مرة سمعت قصة عن أستاذ لاهوت برا، كان في بعض الأوقات كده يدخل فيلم، وراجل متدين جدا يعني، وله علاقة حلوة بربنا يعني، مش برضو كلمة متدين ديت يعني ايه تشبهها شوائب كثيرة، انسان روحاني. وكان يدخل أفلام ويطلع من نص الفيلم، فأصدقائه ظنوا يعني أنه بيدخل وبعد كده ضميره بيتعبه فبيروح طالع. قال له طب بتدخل ليه؟ قال لهم أنا أدخل أتابع الفيلم لغاية ما تبتدي الحبكة الدرامية بتاعت الفيلم تكبر قوي وبقى معروفة دي في الأفلام ومتشوقين بقى عايزين يشوف النهاية، أقول لك أروح ساب الفيلم وطالع. ويدرب نفسه على الموضوع ده، يدخل يتابع الأحداث تابع الأحداث، وتبتيجي في وقت بقى يعني أنت ممكن ما تسيبش لا تاكل ولا تدخل حمام، ليه؟ متابع عايز أشوف اللي هيحصل. لا هو يجي في الوقت دوت هو يسيب السينما ويطلع. فلا يتسلط علي شيء، ده مقياس او ده للي بيسال طب في خطيه ولا ما فيش خطيه. لو في اي حاجه من دول انا تجاوزتها، لا فعلا دي بقت في خطيه، كسر صريح لايه في الكتاب من جهه التعامل مع النت. في ادمان اخر في السلوك، هو ادمان الرغبه في معرفه الغيب، اللي هو بيمثل معرفه الحظ، الابراج، الكف، الفنجان، حاجه دي. تقول لي طيب دي في ادينا فهمنا بقى الادمان حاجه ليها تاثير نفسي على الانسان مش مجرد عاده. اولا ياما في عرافين وياما في منجمين في التاريخ، واشهرهم يمكن نوستراداموس اللي هو كان تنبأ عن حدث سبتمبر بتاعه 11 سبتمبر بتاعه امريكا البرجين، ده هو توقعها قبل ما تحصل، من اشهر يعني العرافين اللي في العالم. طبعا ما تنزعجش من كده، يعني الشرع عارف، يعني برضو ادم قلتها اوضح. طب هو عارفها ان ايه؟ ما احنا دلوقتي هنشوف دلوقتي ان كل الكلام دي فيها خطيه صريحه واضحه، محاوله الانسان لمعرفه الغيب باي شكل من الاشكال. الشيطان شايف حاجات معينه بتتعمل، ترتيب معين بيتعمل، تدبير معين بيتعمل، تخطيط معين بيتعمل، وهيتنفذ امتى وهيتنفذ ازاي. ما يمنعش ان قبليها يعلم حد من اتباعه. تقول لي هو كده بيكشف نفسه؟ لا، ما هو الكلام ما بيتخدش يعني بشيء من يعني. لا، لما كنا نروح نقول للامريكان قبل احداث 11 سبتمبر ان حد هيضرب لكم البرجين، كان يضحك، كان الامريكان يسخر فعلا يعني، ودي كانت ضربة الكبرياء الامريكي يسخر. فحتى لما ده قال ما حدش ادى لكلامه اهتمام، يا عم هو بمنجمين. طب لما نجحت ناس اتعلقوا بيه قوي، وكله بقى الشيطان جذب عن طريق هذا نوستراداموس كثيرين، ده راجل بص ده تنبأ وحصل فكل ده شغل شياطين يعني. موضوع العرافة والتنبؤ ومعرفة الغيب ده موضوع قديم خالص من الحضارة المصرية القديمة، يعني أمر له عمق كبير في التاريخ. حتى اليوم النهاردة بقت فيه برامج في التلفزيون عن الأبراج والبخت ونصيبك واتصالات خط ساخن، اتصل بالعالم أو العالمة فلان، قل له اسمك، قل له تاريخ ميلادك، يقول لك حظك، يقول لك بختك، يقول. وكل راس سنة، وحتى التلفزيونات العربي كده دلوقتي يجيبوا ناس مشهورة قوي من العرافين من المنجمين، ايه تطلعاتك للسنة الجديدة، وبقى موضوع يعني. وكتير من المشاهير من رؤساء الدول كل واحد له عرافة او عراف، فالموضوع يعني ايه بيمتد وبيتوسع. طب ايه الخطورة؟ الخطورة انه يصل الامر بالانسان، هنا بقى الادمان، انه لا يقدم على اي عمل الا لما الاول يشوف البرج بتاعه. اول حاجه الصبح ادور، انا ما اعرفش في النت اكيد فيه، انا ما بدورش يعني. يعني زمان كنا عارفين طبعا ده في الجرنان، الاخبار الصفحه الثانيه، الاهرام الصفحه اللي قبل الاخيره من ورا، كله يفتح الجرنان على الحته ديت. فما يبتديش اليوم الا لما نشوف الاول بختك اليوم. ويمكن في الاول تبتدي من باب حب الفضول، يعني مجرد اعرف يعني، شويه بشويه تبتدي دي ترسم السلوك اليومي. يعني قريت الصبح في البخت مش قد كده، تلاقيني طول النهار متنكد ومتضايق، او قريت يعني النهارده يومك معرفش بيسموها ايه يعني، تبص تلاقي يعني ايه نجمك طالع النهارده، تلاقي مبسوط قوي ويعني مقبل على الحياه. ده ادمان اهوت. وخدع بقى حبايب، يعني يقول لك ايه ده علم، وده بص اصل انت اسمك وتاريخ ميلادك في برج معين. عارفين حكايه الابراج ديت؟ بوزه مره دعا الحيوانات كلها ان تجيله، فما جالوش غير 12 حيوان، بقيت الحيوانات ما رضتش تيجي. فقال لهم طب انتوا ده انتوا اللي جيتوا، انا هخلي لكل واحد منكم سنه. تسمع بقى 12 حيوان اللي راحوا له، سنه القرد، سنه الحمار، سنه الطور، سنه، يقول لك انا اتولدت في سنه. طبعا يعني حاجه يعني الانسان يا احباء يعني ازاي ايمانيا، دي خطيه، دي خطيه كبير. ده انا اسمي او تاريخ ميلادي متحكم، ما انت ولدت في برج معين او في سنه معين، متحكم في سلوكي ومتحكم في طباعي ومتحكم، ونقول انه ده علم. طب هقول لك ابسط حاجه يعني مشاهده، هات اتنين من اللي بيقولوا ان احنا علماء بتوع فلك، وقول للاخ دوت ايه الطالع بتاعك، هتلاقي الاثنين يمكن بيقولوا كلام عكس بعض، عكس بعض تماما يعني. طب ما لو كان علم، ما العلم له اسس وله مبادئ. طبعا يعني هي كلها امور يعني الشيطان له دخل كبير فيها. استغل الشيطان يا احبائي شغف الانسان الشديد بمعرفه المستقبل. انسان تملي شغوف تجاه الغير معلوم، تجاه الغيب، تجاه بكره ايه اللي هيحصل. ولو زي ما بقول لك من باب التسليه، طب نعرف يعني عايز اسمع كده بتاع اللي بيتنبئ ده السنه الجايه ايه، متوقع ايه؟ قال لك متوقع ان مبارك يموت. مش كده؟ مش سمعته الكلام دوت؟ انا مالناش دعوه يعني زي ما ربنا يريد، بس يعني اهو يقولوا كذا حاجه يعني قايلينها يعني. ساعات الواحد ياخدها من باب التسليه، لكن بشوية هي في الحقيقة بتشبع حاجة داخلية، وهو شغفي بأن نعرف بكرة. يا أحبائي نصك أن لو كان في صالحي أو في خلاص نفسي أن أنا أعرف بكرة، كان المسيح أعلنهولي بشكل واضح. حطوا ده في قلبك أخواتي، يعني كل ما أعلن، كل ما كتب لأجل تعليمنا. طب كل ما لم يكتب، لأن ربنا شايف ان دي مش ضرورية لخلاصنا. كنا بنتكلم في سفر ايوب، بندرس ايوب اليومين دول من اسبوعين كده او حاجة، بيتكلم عن يعني معرفة الله الغير المحدودة. قلنا في امور فعلا يعني مهما الانسان يعني فكر فيها، وديت مثل بالاختيار، في مبادئ للاختيار، بس في النهاية موضوع الاختيار يعني اقعد انت كده فكر، الانسان حر؟ الانسان حر، ويعمل ما بداله يبقى ما بداله، غير مقيد غير مقيد. طب ربنا عارف اللي هيحصل؟ عارف اللي هيحصل. طب اشرح حالي، هل ربنا بص كده الانسان ده لما يتخلق هيعمل ايه، وبناء على اللي هيعمله انا عرفت؟ يبقى سلوك الانسان سابق لمعرفته. طب انا عارف من الاول وجبته، طب يعني هو هيخالف اللي انا عارفه؟ لما تقعد تفكر فيها بعقلك يعني تتلخبط. طب الكتاب ما اعلنهاش؟ الكتاب ما اعلنهاش. الكتاب اعلن لي صلاح الله، محبه ربنا الخلاصي، حريه الانسان، اعلن لي مبادئ. طب ازاي المبادئ دي مع بعضها توفق؟ تصرف الانسان بكامل حريته مع علم الله الاب السابق وعلم الله مثلث الاقانيم السابق، ملهاش اجابه. طب ربنا ما اعلنهاش، ما هي مش ضروريه الخلاصي. اللي ضروري الخلاص ان اعرف ان ربنا بيحبني، ان انا حر، ان الله بيشتهي خلاصي. طب تتوفق مع بعضيها؟ لا، ربنا شايف انه مش ضروري الخلاص ان انا اعرف ديت. هكذا يا احبائي بالنسبه للايام. الا ده لو واحد مننا احبائي مثلا راح لدكتور، والدكتور قال له ان انت هتعمل عمليه مثلا بعد اسبوع، ده يفضل طول الاسبوع ده حزنان وكأبان ومتنكد وقاعد في البيت وبيعيط، وانا داخل العمليه وصلوا لي ويمكن اموت، ويمكن الاسبوع ده يقضي في نكد. لا، وده عارف ايه يعني؟ ما عارفش انه هيموت، ده عارف انه بعد اسبوع داخل يعمل عمليه. فمش في صالحنا حبايب ان احنا نعرف الغيب، فما نحاولش ان احنا نقرا الغيب، يبقى ده في تعدي على سلطان ربنا، السرائر الرب اله. فما تجيش تقول لي بقى ان في انسان عارف عادي، مش ممكن. طب ايه زي ما قلت لك الشيطان بقى، يعني الشيطان عنده امكانيات اكتر مننا شويه، أنا موجود في المكان دوت، هو موجود هنا ولو أعوان في حتة تانية، سمع حدث معين، شاف أمر معين، نقل للشيطان، الشيطان عارف أنه في حاجة بتترتب، في حاجة هتتعمل. زي قصة في البستان بسيطة توضح ببساطة، لما أحد الأباء وقف وقال يا جماعة السنة دي حيجي النيل عالي خالص في مصر، قالوا يا أبونا ده أنت بتتنبأ، الشيطان هو اللي قال لي، الشيطان هو اللي قال لي. طب والشيطان عارف أنه حيجي فيضان؟ قال له ما شايف مطرة شديدة على هضاب الحبشة، يبقى دي معناها ان السنة دي. طب احنا هنا في مصر ما كناش شايفين اللي حصل في الحبشة وقت يعني ما اتكتبت القصة اللي في البستان ديت، لكن الشيطان شايف. فبذات اللحظة قال للأب دوت السنة دي جاي فيض في النيل عشان يوقعوا في الكبرياء الكاذب وانا بعرف المستقبل، وتقول لي ما جات، يبقى ديك فهمت بقى انه يعني الشيطان عنده امكانيات اكتر مننا كبشر، فبيستنتج سرعة انتقاله، وجود أعوان له في أماكن كثيرة وليس في كل مكان، كل ده بيمكن الشيطان من معرفة زيادة عن الإنسان. فما تسميش بقى أنه طب ما قال وحصل. ثانيا مش بس فيها تعدي على الله، لكن في الحقيقة فيها نوع من الهروب من الواقع. أنا يومي أهو، فأنا عايز كده البخت يقول لي حاجة يعني كده إيه يعني، بدل ما أنا أسعى، بدل ما أنا أتعب، بدل ما أنا أجاهد، بدل ما أنا أجتهد، طب ما هو البخت كده يقول لي إن النهاردة جاي لك خير. فيها نوع من الهروب من الواقع، فيها نوع من الحياة في أحلام يقظة. فكل دوت يندرج تحت خطية. طيب إيه العلاج يا أحبائي؟ العلاج رفض هذا الأمر تماما ولو من باب الفضول. اللي عايز ينجو بقى من الفخ دوت، اللي عايز ينجو من الإدمان دوت، إن كلمة في جرنان تحكم سلوكي طول اليوم، إيه ده؟ دي مأثرة على نفسيتي وعلى تفكيري. أي حدث يحصل، مثلا أنا قريت الصبح في البخت هيحصل كذا، أي حاجة مش عارف أفصلها، مصر البخت قال كذا، ده إدمان. إدمان ضغط نفسي على الواحد بيدفعه. طب عايز انجو من ديت، لا ارفض بقى الموضوع ده ولو من باب ما بتبتدي كده. مجرد اعرف، اعرف مش هتفرق معايا النهارده، مش هتفرق معايا بكره هتفرق، فاقفل الباب ده تماما. نمره 2، قوي الحياه الروحيه. احبائي حياتنا في ايدين الله، حياتنا في ايدين ربنا. مفيش حاجه في المسيحيه اسمها صدفه، مفيش حاجه اسمها او كده يعني، او يعني الدنيا كده، او مكتوب، أهو مقدر. لا في لا مقدر ولا في مكتوب. في إنسان حر مخلوق على صورة الله يختار، وروح ربنا يرشده، كلمة الإنجيل تنور له الطريق. عشان كده أرجوكوا يعني كفوا إن الواحد مثلا أنا في يوم كده إيه، طب عايز أشوف ربنا بيقول إيه، وروح فاتح الإنجيل كده. لا ده يعني لا يليق بكلمة الله إن إحنا نتعامل معها بالشكل دوت. دي مش يعني آسف أقول يعني إحنا مش بنفتح كوتشينة، لا، حتى السلوك ده لابد ان احنا نمنع نفسينا منه. نقرا يا احبائي كلمه الله، اي سفر انت ماشي فيه بالترتيب. صدقوني يا حبايب يعني كنت بمر كده بظروف قبل القرعه الهيكليه وبعد ما ظهرت، صدقوني يا حبايب الجزء اللي كان بيتقري في الانجيل ساعتها كنا بندرس سفر ايوب، اشهد لله يعني كان في رد كامل. كلمه الله لا تقيد، كلمه الله لا تقيد. امسك كتاب زي ما انت بتقرا متى مرقس زي ما انت شغال، وتملي هتلاقي فيه الرساله بتاعه احتياج اليوم في الكتاب. فثق ان احنا حياتنا في ايدين ربنا، مفيش حاجه اسمها صدفه، مفيش حاجه اسمها يعني نفتح كده اهوت. طب ايه صريحه؟ لا ده الكتاب صراحه سفر التثنيه، اللي يسال جان او يحضر الارواح او يستشير الموت لا عرافه ولا عائف ولا متفائل، كل دي مكرهة الرب. تثنية 18، العائف اللي بيتشائم، المتفائل معروف يقول لك مش عارف ايه حصل كذا، ايه ده انا كده متفائل النهاردة، مش عارف النهاردة يوم كام، مش عارف القطة السودة عدت، عدينا من تحت سلم من فوق سلم، يا ربنا يستر على اليوم ده، دي خطية. طيب عموما نكتفي بهذا الادمان. شفنا ادمان النت، وشفنا ادمان الرغبة في معرفة الغيب. ربنا يدينا نعمة أحبائي إن إحنا نبقوا بداخلنا متحررين بعلاقتنا بالمسيح، شبعانين بربنا، نشعر إن حياتنا بالكامل في إيدين ربنا، وكل ما يحدث هو للخير، لأننا نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.